السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، من أحبه الله جل في علاه استعمله لنصرة دينه وألزم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: إنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال جل في علاه في كتابه المبين: وقال رب العالمين في كتابه المبين: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقال: بلغوا عني ولو آية فأحب عباد الله إلى الله الذين تبوأوا منزلة الأنبياء، الذين ورثوا إرث النبي، وإرث النبي هو الوحي المبين. بينا في الحلقة الماضية حب العلماء دين، لأن الله أحبهم بما حملوا، لأن الله اصطفاهم. فإن العلم اصطفاء كما أن النبوة اصطفاء، العلم اصطفاء كما أن النبوة اصطفاء. لا تحسبن أن المسألة جاءت عن تشهي أو عن هوى، حاشا لله، حاشا ثم حاشا، إنه عليم حكيم يضع الشيء في موضعه. أما قال الله جل في علاه: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة وأضله الله على علم. فالعلم الذي يؤتاه المرء اصطفاء من ربه جل في علاه. أما قال الله جل في علاه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. كما قال الله جل في علاه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ومن الناس. فالعلم اصطفاء، من اصطفاه الله جل في علاه فقد خصه من عباده، وهو خاصة العباد عند الله جل في علاه. ولذلك قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. هؤلاء قوم اصطفاهم الله لنصرة الدين، وإن الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم لنصرة الدين. هؤلاء هم العلماء. بضدها تتبين الأشياء: من استعمله الله في الصد عن سبيل الله فقد خذله، فقد غضب عليه، فقد أراد هلاكه، فقد استدرجه من حيث لا يعلم. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأنت ترى الكتاب مليء بعقاب من صد عن سبيل الله. قال: هذا الذي ظلم وطغى وبغى وتكبر وتجبر وله من الله العذاب الأليم. هم يصدون عن سبيل الله، والصد عن سبيل الله من أعظم الكبائر، لا سيما إذا وقع من الكافرين يعجل لهم بالعقوبة. وأيضا من ألوان الصد عن سبيل الله البدع، البدع ونمو البدعة من أعظم ألوان الصد عن سبيل الله، لأن البدعة تميت السنة، وموت السنة موت الشريعة. الشريعة تحيا بالسنة، السنة حاكمة على القرآن، والقرآن ليس حاكمة على السنة. القرآن كلام الله، صفة عظيمة من صفات الله، بيانها من الوحي، لأن السنة أيضا من كلام الله لكنها ليست في رتبة القرآن. فحياة الأمة بأسرها وعز الأمة بأسره وتمكين الأمة دائر على الكتاب والسنة. وقيام البدعة إماتة للسنة. فهذا لون عظيم من ألوان الصد عن سبيل الله. ولأن هؤلاء يتزيى كل واحد منهم بزي الإسلام، أما أهل الكفر عندما يصدون عن سبيل الله فالرد عليهم يكون، وأيضا بغض هؤلاء يكون هينا على الناس. لكن رجل يعني تراه بمسوح أهل الإسلام وأهل العلم ويأتي بالبدع المنكرة فيعمي على الناس، هذا من أعظم الناس صدا عن سبيل الله. لذلك كانت البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لذلك نال صاحبها اللعن وحجبت عنه التوبة بسبب البدعة التي يؤصلها وينشرها بين الناس. خطر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. توبتك مرونة أن تدع البدعة، تتركها، تنخلع عنها، فيقبل الله توبتك. وقد قال لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. خطر عظيم. وإن لم تكن مبتدعا فلا تؤوي مبتدعا، وإن لم تكن مبتدعا فلا تعضد مبتدعا ولا تقويه، فأنت بذلك من أعظم الناس صدا عن سبيل الله، وهذه علامة من علامات بغض الله لك. فالصد عن سبيل الله من علامات بغض الله للعبد. لذلك قلنا من أعظم علامات محبة الله أن يستعملك الله لنشر دينه ونصرة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك التعسيل، بأن الله جل في علاه إذا أحب عبدا عسله أو عسله. قالوا وما عسله يا رسول الله؟ قال إذا أحب عبدا وفقه في آخر عمره إلى عمل صالح فقبضه عليه. في رواية عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأن هذا، وهذا بسند مقارب، بأن الله يوفق العبد المحبوب له، يوفقه لعمل صالح قبل أن يموت بعام، فيجري الثناء على ألسنة الناس عليه ويضع له القبول بين الناس قبل أن يموت بعام. وهذا هو قول النبي إذا أحب الله عبدا عسله أو عسله، من العسل. وفي الرواية في زيادة قال حتى يرضى عنه من حوله، أو حتى يرضي عنه من حوله. إذا أحب الله عبدا عسله عسله. قال وما عسله؟ وما عسله يا رسول الله؟ قال يفتح الله عز وجل له عملا صالحا قبل أن يموت، يوفقه له. وتعلمون بأن الأعمال بالخواتيم، فمن علامات محبة الله جل في علاه خواتيم الأعمال للرجال للمكلف. وأنت ترى الواقع يشهد لك، كثير ممن أساء وتعدى وتجاوز وترنح بين خير وشر الله جل في علاه ما ختم له إلا بالخير وأجر الثناء على ألسنة الناس جميعا عليه. أنتم شهداء الله في الأرض. لما مرت الجنازة وأثنوا عليها خيرا قال النبي وجبت. مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي وجبت، كما في الصحيح. فقال عمر يا رسول الله مرت جنازة فأثنوا خيرا فقلت وجبت، ومرت جنازة فأثنوا شرا فقلت وجبت. ما وجبت؟ قال وجبت لهم ما قالوا، أنتم شهداء الله في الأرض. فعلامة محبة الله جل في علاه قبل أن يموت المرء انظر ما يقول من حوله، منهم من يترحم عليه، منهم من يترضى عليه، منهم من يسعى في قضاء حوائجه، وهناك من يدعو الله أن يموت لتستريح العباد والبلاد، أو ليستريح العباد والبلاد، كما قال مستريح ومستراح منهم. فالعبد حقا المحبوب لدى ربه جل في علاه وإن عاث في الأرض فسادا يصلحه الله في ليلة ويوفقه لأعمال صالحة يعمل بها إلى أن يموت عليها. إذا أحب الله عبدا عسله. وما عسله يا رسول الله؟ قال وفقه لعمل صالح فقبضه عليه. أنت ترى في كثير من الأخيار الأبرار الذين كتب الله لهم النجاة والرفعة ومصاحبة النبي في الدنيا قبل الآخرة، منهم من كان متأخر الإسلام جدا ولكن قد وفقهم الله للدين وللإسلام ثم بعد ذلك حسن إسلامهم فكانوا في المعالي. أما رأيت أن النبي قام قال اللهم عليك بفلان ولعن فلان ولعن فلان، لعن أربعة أو ستة والستة أسلموا، لعنهم النبي في غزوة أحد. قال كيف يفلح قوم كسروا رباعية نبيهم وأرادوا قتله فلعنهم، فقال الله تعالى وأنزل على نبيه وانظر إلى علام الغيوب ما يقول، قال ليس لك من الأمر شيء، أنت لك البلاغ وعليك البلاغ والبيان، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فأسلموا جميعا. من هؤلاء أبو سفيان وسهيل بن عمرو، هؤلاء من صناديد قريش، وهؤلاء كانوا من أعدى أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. دار الندوة كانت تشتعل بهؤلاء، سهيل بن عمرو وقصته مشهورة جدا. عندما ذهب في صلح حديبية آخر من ذهب إلى النبي للمفاوضات، أول ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال سهل الله عليكم أمركم لما جاء سهيل بن عمرو. وكانت القصة المشهورة في الشدة في الشروط التي اشترطوها على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول لا نعلم الرحمن الرحيم، لا نعلم الرحمن الرحيم، كذبا وزورا. قالوا اكتب باسمك اللهم تعنتا وتكبرا. هذا سهيل الذي اشتد بالشروط على النبي، ولما جاء أبو جندل ابنه مسلسلا لأنه أسلم قال يا رسول الله لا تعيدوني للقوم فيفتنونني في ديني، وعمر يقول له بالسيف اقتله، يعني اقتل سهيل بن عمرو، إنما هو كذا، وسبه وما سبه في حالة كفره. ولكن سهيل قد أسلم، أسلم وأثنى الله عليه خيرا قبل أن نسمع الثناء من صحابة رسول الله، قبل أن نرى الحكمة والمواقف العظيمة التي كانت لسهيل بن عمرو في أواخر عمره، لأنه أسلم كبيرا جدا. وهذا نبينه إن شاء الله في الحلقات القادمة. اعلم أخي الكريم، إذا أحب الله عبدا عسله وعسله. قالوا وما عسله يا رسول الله؟ ما عسله يا رسول الله؟ قال وفقه لعمل خير قبل أن يموت وقبضه عليه حتى يرضي عنه الناس من حوله، أو حتى يرضى عنه من حوله. وفر من حوله، وفر الأخرى التي جاءت على لسان عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فأجرى الثناء على من حوله قبل أن يموت بعام. اللهم اختم لنا بالصالحات وأنت أرحم الراحمين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعل الوادي خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.